بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم سفيان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي، مرحبا.
يا شيخ أريد نصيحة لو سمحت يا شيخ. لدي ابنة عاقة.
نعم.
دير كاش حاجة خارجة على الطريق نعاتبها تضربني وتحتقرني. أنا مريضة يا شيخ وهي تحتقرني. أنا مريضة.
نعم.
وما تسمعش ليا وتضربني، وقالت لي وتقول لي انت يا ماشي ام، انا وياك كيف كيف في الهوى سوا، وانا خايفة عليها يا شيخ من سخط الله. انصحني يا شيخ كيف اتعامل معها.
كم عمرها؟
كبيرة يا شيخ، فايت العشرينات يا شيخ.
الله المستعان. الله يهديها يا رب.
ربي يهديها، ودعي لي دعواتكم يا شيخ، راني مريضة، ودعي لي بالهداية للطفلة هذه.
شفاك الله. مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شكرا، بارك الله.
مرحبا. تفضل أبو خالد.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، الرواتب تاع الصبح.
نعم.
في أذن الأذان الثاني، عاد نحن نصلوا بعد الأذان الثاني، نصلوا الصبح، نصلوا الفجر، وبعد نصلوا الصبح.
نعم.
ولكن الرواتب نصليهم قبل ما نصلي الفجر ولا بعد الفجر؟
إن شاء الله يا أبا خالد.
ويوم الجمعة شيخ عندنا الرواتب تاع يوم الجمعة.
نعم.
الأذان إحنا عندنا كيقوم الصلاة، عندنا الأذان كيطلع الإمام للمنبر، هذا هو وقت الصلاة، والرواتب نصليهم قبل تاع الظهر، نصلوا أربعة قدام الظهر. وكنا الجمعة الإمام يطلع للمنبر، كي نديروا نصلوهم حتى من نكملوا الجمعة
إن شاء الله يا أبا خالد.
جزاك الله خير دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا. تفضل يا سند.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين بالله عن وظيفتي.
أيه؟
كأمن، أمن في الملاك بداوم. أنا
تعمل وين؟
داخل الملاك.
أيه؟
أمن وحماية.
نعم.
بدهم ينقلوني داخل فندق خمس نجوم.
نعم.
نفس الوظيفة، أمن وحماية، بس داخل الفندق فيه المشروبات الروحية والبار والمرقص. أنا مش عارف بالنسبة لوظيفتي إنه حلال أو حرام أداوم معهم، مع إنه ما لي علاقة في الشغلات هاي. أنا أنا موجود في المكان نفسه يعني.
إن شاء الله يا سند.
وبدي أستفسر عن التداول بالعملات الرقمية.
نعم.
سلامتك يا شيخ.
مرحبا يا سند. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل بالنسبة للرجل في الوضوء، هل يعني يجزئ رشها بالهوز يعني بالماء، أو وضعها تحت الماء هكذا دون التخليل والفركة يعني؟
إن شاء الله.
هل يجزئ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، نلاحظ بعض المشايخ يعني يأتي بشخص غير مسلم غير عربي يعني يقرأ عليه القرآن، ويعني ومرة ثانية يقول لي كلام عادي يعني، فهل هو يعني يختبر يقول لي هل شعرت يعني بالقرآن أو بالكلام الثاني؟ أحيانا يشعر يعني بالقلب، أحيانا لا يشعر، ما الحكم في ذلك؟
طيب.
يعني كلام كان بالقرآن يعني كان يقرأ الكلام الثاني حتى يفرق بين هذا وهذا.
طيب.
الغير المسلم. السؤال الثالث، بالنسبة للصلاة سرية الظهر والعصر. إذا الإمام مثلا دخل يعني مأموم متأخر، هل يجوز له أن يتأخر شوية في الركوع قبل الركوع حتى يدرك المأموم الركعة يعني؟
إن شاء الله.
يطول شوي، هل إذا طول يعني يسكت أو يعيد القراءة الثانية السورة الثانية؟
كيف؟
هذا
كيف؟
بالنسبة يعني إذا كان في السورة الثانية بعد الفاتحة، هل وخلص وهذا دخل، هل يعيدها أم يسكت حتى يدخل الصف يعني في هذا الشخص؟
قصدك الإمام يعني؟
أيوة. يعني يحرص يشوف سمع أن حد داخل يعني مسجد.
نعم إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. طيب بالأمس بقي عندي الأخ أبو ياسين من فرنسا بقي له سؤال، وعندي الأخ أبو عبد الله من رأس الخيمة سأل أيضا سؤال، لكن أستأذنهم عندي أسئلة من الإخوة الصم، وجرت العادة أننا نقدم أسئلة الإخوة من الصم. شيرين من الإمارات بارك الله فيها من الأخوات من الصم تقول أنا يعني أقرأ الحمد لله الأذكار والأدعية والمعوذات وشيء، تقول مع ذلك دائما أشعر بأنني محسودة والناس ينظرون لي ويعني كذا، تقول ما العمل؟ أختي شيرين بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك أنت مطالبة بأن تحصني نفسك مثلا بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الخروج من المنزل، أذكار الدخول إلى المنزل، يعني أذكار في داخل البيت مثلا عند النوم وعند دخول المرحاض وعند الأكل وعند إغلاق الأبواب مثلا. الأمر الآخر تكثرين من الدعاء لله عز وجل بأن يبارك لك فيما أعطاك، تقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تسألين الله عز وجل الحفظ والصيانة لك ولأولادك ولأهل بيتك. بالنسبة للآخرين لا يجوز لهم إذا رأوا خيرا عليك أن يحسدوك، لأن الحسد هذا من أعظم الذنوب ومن أخطر الآثام، وهو أول ذنب عصي الله به حينما حسد إبليس آدم، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحسد. والحسد في واقع الأمر هو اعتراض على قدر الله، الحاسد هذا يعترض على قدر الله وغير راضي بقسمة الله عز وجل، والحاسد هذا والعياذ بالله مشؤوم، يعني ذلك هو لا حصل دنيا ولا حصل آخر، لا حصل دنيا حتى يصير مثل هذا المحسود، لأنه هذا قدر الله. الله عز وجل قال أهم يقسمون رحمة ربك، الله عز وجل خلق وقسم بين الناس أخلاقهم وأرزاقهم وعطاياهم، قسم سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا الحاسد لن يعطى إلا ما قدر له، أبدا لن يأتي إلا ما قدر له، وخسر الآخر لأن ذهب عليه الأجر والثواب ويلقى الله بسيئات نعوذ بالله. لكن أختي الفاضلة طبعا لا بد من الانتباه إلى نقطة، وهي أن بعض الناس يسكن دائما هاجس على أنه محسود. هل أنت من هذا النوع يا شيرين؟ ها؟ إن فيه وجدنا بعض الناس دائما يقول أنا محسود، يحسدوني يشوفوني كذا وكذا، والواقع ما له رصيد، هذا الكلام ما له واقع أبدا، فيعني الواحد لا يبالغ. لكن في ناس يقولوا لا نشوف أنت يعني نشوف الآثار الموجودة على الصحة والعافية وصحة الأولاد وكذا. الإنسان يستعيذ بالله تعالى دائما يعني من شر الحسد، أيضا المعوذات باستمرار، يعني تصيرين دائما متحصنة بهذه الأذكار بهذه السور، والدعاء عليك بالدعاء بارك الله فيك. الأخ وسام من الإخوة الصم من اليمن يقول دخلت للمستشفى لأعمل عملية، فوجئت بعد العملية بشلل نصفي، يقول ومر علي شهر رمضان منعوني الأطباء من الصيام، الآن رمضان القادم سيدخل مع قدرتي على الصيام، حتى يقول يعني بعد العملية كنت قادر بدنيا أني أصوم، لكن الآن ماذا أفعل؟ وسام بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك وجعل ما أصابك يا رب كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، ولا شك بأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وتصبر وتحتسب وإن شاء الله لك الأجر العظيم والثواب الكبير. بالنسبة لك ما دمت أنك قادر على الصيام لا يجوز للأطباء أن يمنعونك إلا إذا قالوا بأنه لو صام وسام لو صام حصل له ضرر لأنه عنده أدوية وعنده كذا وعنده كذا، ممكن في هذه الحالة يعني تستجيب لنصيحة الأطباء. أما إذا كنت لا ما عندك أي مشكلة وقادر على الصيام ولا في عندك أدوية ولا أشياء من هذا القبيل، لا يجوز لهم أن يمنعونك، ورمضان القادم تقضيه متى ما أنت يسر يعني، والأفضل التتابع، وإن لم يتيسر تصومه متقطعا. أما رمضان القادم تصومه إن كنت مقتدرا قادرا على الصيام، والأطباء يقولون لا مانع من ذلك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والثواب. أبو ياسين من فرنسا يقول: أنا أسافر أحيانا إلى بلد يسكن فيه ابني، فبالنسبة لي يعني وصولي هناك هل أقصر وهل أجمع؟ وإذا صلى بي هو أو أنا أصلي به كيف تكون الصلاة؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لسفرك إلى بلد آخر، وهذا السفر فعلا انتقلت من بلدك إلى بلد آخر، دل العرف ويعني العمل على أنه هذا سفر، وصلت إلى يعني ابنك وجلست مدة قليلة كما ذكرت في سؤالك، نعم لك أن تقصر ولك أن تجمع وأن تترخص بجميع رخص السفر، لأنه يصدق عليك أن يقال بأنك مسافر، أنت مسافر، حتى لو وصلت إلى بلد ابنك أو بيت ابنك تكون مسافر. بالنسبة للصلاة، إذا صليت بابنك تصلي الرباعية ركعتين وهو يصليها أربع، يعني إذا صليت الظهر وأنت الإمام تصلي ركعتين، فإذا سلمت يقوم ابنك ويأتي ببقية الركعات الرباعية الظهر والعصر والعشاء، لأن القاعدة الشرعية أن المقيم إذا صلى خلف مسافر يجب عليه أن يتم، أما العكس فإذا هو صلى بك إماما يجب عليك أن تتم خلفه الرباعية. فإذا صلى ابنك وأنت صليت مأموما فإنك تكمل بارك الله فيك للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل، أن المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى أربعا، والمقيم إذا صلى خلف مسافر فإنه يجب عليه أن يتم ولا يقصر ولو كان إمامه يقصر الصلاة بارك الله فيك. أبو عبد الله من رأس الخيم يقول: كنا نصلي العصر وسهى الإمام، والإمام يعني جاب ركعة خامسة وبعدين نبه ونزل، يقول هناك مسبوق قبل أن يعني قال بأن المسبوق هنا قبل أن لا يسجد الإمام أو سجد، نعم سجد الإمام، يقول انقسم الناس، منهم من تابع الإمام ومنهم من تابعه ومنهم من لم يتابع الإمام، يقول ما حال المسبوق إذا سهى الإمام بمثل هذه الصورة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، أولا سأرتب لك المسألة هذه لك ولمن يشاهدني في كيفية التعامل مع خطأ الإمام بالنسبة للمسبوق. بالنسبة للمسبوق طبعا عندنا غير المسبوق، المأموم غير المسبوق هذا يتابع الإمام سواء كان السجود قبل السلام أو بعد السلام، أما المسبوق اللي فاتت ركعة أو ركعتين مثلا ماذا يصنع إذا سهى الإمام؟ لا بد أن نعلم قضية، وهي أن سجود السهو دائما في آخر الصلاة، هذه لازم نحفظها، ما في سجود سهو وسط الصلاة مثلا في بعد التشهد الأول أو بعد الخطأ مثلا اللي حصل، لا دائما في آخر الصلاة، وإما أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، إما يكون قبل السلام أو بعد السلام. قبل السلام يسجد سجدتين ثم يسلم، بعد السلام يسجد سجدتين يسلم مباشرة، لا تحيات ولا تشهد وإنما يسلم مباشرة. اتفقنا على هذا يا أبو عبد الله؟ طيب الآن مسبوق فاتته ركعة مثلا ودخل مع الإمام، دخل مع الإمام، الإمام سهى والمأموم أدرك هذا السهو، المأموم أدرك هذا السهو مع الإمام، وقام الإمام وسجد قبل السلام، قبل السلام يجب على المأموم أن يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب الآن المأموم سجد مع الإمام سجدتي السهو في آخر الصلاة بالنسبة له، ولو في وسط الصلاة؟ في وسط الصلاة، لأن مسبوق هو، وأنا قررت قاعدة قبل قليل أن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. قام المسبوق ليأتي بركعة، قام المسبوق ليأتي بالركعة الفائتة. طيب هل يأتي بسجود السهو؟ الجواب نعم، لا بد أن يأتي بسجود السهو الذي أدرك فيه الخطأ مع الإمام، أدرك الخطأ فيه مع الإمام، لأنه في الركعة الثانية اللي دخل فيها مع الإمام أدرك الخطأ، أدرك الخطأ أو قام نعم أو أتى بشيء لكن سجد الإمام قبل السلام. واضح؟ لماذا؟ لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. يمكن تقول لي طيب هذا سجد مع الإمام، سجد مع الإمام متابعة للإمام وليس باختياره، هو تابع الإمام لأنه مطالب منه أن لا يخالف الإمام. طيب الحالة الثانية، المأموم هذا ما أدرك الخطأ الذي وقع فيه الإمام، يعني أفترض الآن المسبوق جاء في الركعة الثانية والإمام أخطأ في الركعة الأولى، ثم أن الإمام سجد قبل السلام، سجد قبل السلام والمأموم ما شاف فيه خطأ، ما شاف فيه خطأ، سجد الإمام للسهو قبل السلام، سجد الإمام للسهو قبل السلام، سجد هذا المسبوق معه متابعة له يتابع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. طيب الآن قام المسبوق ليقضي الركعة الباقية التي له، هل يسجد للسهو؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما أدرك الخطأ، ما أدرك الخطأ. طيب ما الفرق بين هذه والأولى؟ الأولى أدرك الخطأ مع الإمام، هذه ما أدرك الخطأ ولذلك ما عليه سجود سهو لأن صلاته كاملة، صلاته كاملة، والسجود الذي سجده مع الإمام لأجل المتابعة، هذه إذا كان سجود السهو قبل السلام. طيب إذا كان سجود السهو بعد السلام مثل الحالة اللي ذكرت، الآن الإمام سلم ثم سجد للسهو، طيب أنا كمسبوق هل أسجد معه للسهو ولا أقوم أصلي يعني أكمل صلاتي؟ الجواب بأني لا أسجد مع الإمام بعد السلام، خلاص أنفرد عنه لأني أنا صلاتي ناقصة، كيف أسجد الآن وقد سلم الإمام؟ فسجود السهو إذا كان بعد السلام المسبوق اللي فاتت ركعة ولا ركعتين ما يسجد مع الإمام. طيب طيب هل على المأموم أن يسجد إذا أكمل صلاته؟ نقول هذا يختلف باختلاف حالة، فإذا كان أدرك الخطأ مع الإمام كزيادة مثلا، لأن سجود السهو بعد السلام في الغالب يكون لأجل الزيادة، إذا أدرك الخطأ مع الإمام نقول له نعم إذا خلصت جبت الناقص من الركعات يجب عليك أن تسجد للسهو لأن عليه عندك سهو، عندك سهو مثلا، يعني أعتقد بأنه ليست زيادة ركعة وإنما يكون مثلا زاد سجدة ثالثة، زاد مثلا شيء مثلا في زيادة، نقول يسجد للسهو. طيب إذا ما أدرك الخطأ مع الإمام ما عليه سجود سهو، الإمام هو الذي يسجد والذي أدرك الخطأ، هو ما أدرك الخطأ ولذلك ليس عليه سجود سهو. واضح يا أبو عبد الله؟ أعتقد هذا تفصيل مبسط مع تمثيل، هذا الجواب لك ولكل من يشاهدني من إخواني وأخواتي اللي قد يدركون مثل هذا الأمر وهو يسير، حاولت أني أبسطه في أربعة مسائل. بارك الله فيك. عندي الأخت أم سفيان من فرنسا تقول عندي ابنة عاقة والعياذ بالله تضربني وتحتقرني لأني مريضة، تقول يعني أنا خايفة عليها من غضب الله، تريد نصيحة. يا أختي أم سفيان بارك الله فيك، أنا سألتك عن عمر ابنتك قلتي لي في العشرين، نسأل الله لها الهداية، صلى الله تعالى أن يمن عليها بالهداية وأن لا تلقى الله إلا وقد تابت إليه من هذا الذنب العظيم والإثم الكبير وهذا العقوق القبيح الفاضح والعياذ بالله، ولا شك بأن هذا من أشنع وأفظع العقوق حينما تعتدي البنت على أمها بالضرب أو تحتقرها، فالله جل وعلا حرم قول أف للوالدين، كيف بمثل هذه البنت التي تعتدي على أمها بمثل هذه الصورة؟ فإذا كانت ابنتك تشاهدني أدعوها إلى التوبة إلى الله عز وجل الآن، الآن قبل أن يدخل المساء، لأن ما تدري قد يقبض ملك الموت روحها الآن وتلقى الله عز وجل على ذنب عظيم، والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، فإذا لقيت الله عز وجل غير تائبة حتى لو أنت سامحتيها في حق لله عز وجل يجب أن تتوب إليه سبحانه وتعالى وأن تبتعد عن هذا العقوق وأن تسترضيك وأن يعني تطلب رضاك، هذا هو الواجب عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرحم حينما خلقها الله عز وجل قامت بين يدي الله وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال الله جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. ولذلك العاق هذا محروم من الخير والعياذ بالله. فيعني بالنسبة لابنتك أنا أدعوها إلى التوبة والاستغفار والإنابة وأن تصلح حالها مع والدتها. الله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله تعالى يقول وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأنا أخوفها بالله وأذكرها بالوقوف بين يدي الله عز وجل وأن وراءها يعني قبر ستسأل فيه، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وهناك أيضا دار أبدية سرمدية ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، إلا الجنة أو النار. والعاق مصيره الجنة مصيره النار والعياذ بالله، العاق مصيره النار والعياذ بالله. قد ذكر بعض العلماء الذين كتبوا في أحوال أهل القبور بأن رجلا مر على قرية وإذا به ينظر إلى قبر يخرج منه يعني صياح ونهيق كنهيق الحمار والعياذ بالله، ويخرج منه دخان. يقول فتعجبت ووجدت الناس كأن الأمر يعني ألفوه ألفوه، فقلت ما هذا؟ قالوا هذا ولد عاق كانت أمه إذا نادته يعصيها ويقول له انهقي كما ينهق الحمار، فعاقبه الله مات وعاقبه الله يعذبه في القبر ويري الناس آية من آياته سبحانه وتعالى. فعليه أن تتوب وأن تستغفر وأن تراجع نفسها وأن لا تغتر بشبابها ولا تقول أنا في بداية الشباب ولا تقول أنا مستقبلا سأتوب أو شيء من هذا القبيل، ما تدري لعل أكفانها الآن تنسج، أكفانها الآن في الغيب تنسج، وما تدري لعل ملك الموت قريب منها يأخذ روحها، وما تدري من الذي يسبق الآخر. فإذا لقيت الله على هذه الحال فلقيته على شر حال. أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالتوبة وأن يشرح صدرها، كما أسأل جل وعلا لك الثبات وأن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يعافيك من هذه الأمراض والأسقام وأن لا يجعلك محتاجة لهذه البنت. أسأل الله تعالى أن يغنيك عن هذه البنت وأن يمن عليك بالتوفيق والسداد والشفاء والعافية، اللهم آمين. أبو خالد من الجزائر بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة لراتبة الفجر، يقول نحن هل نصلي راتبة الفجر قبل الفجر وبعدين نصلي الصبح أم ماذا؟ وأيضا سأل أبو خالد عن راتبة يوم الجمعة، يقول الأذان عندنا كيف نصلي راتبة الجمعة القبلية؟ أبو خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك تقبل الله منك، وأنا أبشرك أن المسلم إذا اعتنى بهذه السنن والرواتب فهو على خير ولله الحمد والمنة، لأن هذه السنن والرواتب هذه مكملات للفرائض وخادمات للواجب وأيضا سبب من أسباب إكمال الفرائض بإذن الله جل وعلا. أمر الآخر أن هذا فيه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، الحرص على النوافل، الحرص على المستحبات، السنن المؤكدات، هذه نعمة من نعم الله. أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أعلم بأن عندكم يعني في بلادكم يعبرون عن الراتبة هذه سنة، يعبرون عنها بالفجر، سنة الفجر القبلية يقول الفجر، وصلاة الصبح الصبح الفريضة، لكن هذا يعني اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح، لكن هي الواقع بأن سنة الفجر القبلية، سنة الفجر القبلية هكذا تسمى، تسمى الفجر لا حرج، لكن الفجر يطلق على الفرض كما يطلق عليه الصبح، فقد دلت النصوص نصوص القرآن والسنة على أن فرض الفجر يسمى الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ودلت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على التعبير عن صلاة الفجر بصلاة الصبح، صلاة الصبح وصلاة الفجر، فهي الفريضة. ولذلك السنة التي قبلها تسمى سنة الفجر القبلية، سنة الفجر القبلية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها. يا أبا خالد، أي سنة مرتبة على الصلاة قبلية لابد أن تكون بعد الأذان، لابد أن تكون بعد الأذان. وعندنا الفجر والظهر فيهما سنتان قبليتان، الفجر بعد الأذان، الأذان الثاني الذي في رمضان يحرم على الصائم أن يأكل فيه. ما أدري عندكم الأذان الأول، مثلا هناك بعض البلاد فيها أذان أول وأذان ثاني. الأذان الأول هذا الذي كان يؤذن بلال، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، لأنه يؤذن عند دخول الفجر الصادق. فإذا كان عندكم يعني أذانين فالأذان الثاني، إذا كان عندكم أذان واحد خلاص تكتفون بهذا الأذان، بعد الأذان تصلي ركعتي الفجر التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ هذا بالنسبة لصلاة الفجر، السنة تكون بعد الأذان. إذا فاتتك السنة ذهبت إلى المسجد وجدت الصلاة قائمة تقضيها بعد الصلاة أو في وقت الضحى، والأمر في هذا واسع. بالنسبة لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة يا أبا خالد ليس قبلها سنة راتبة، وإنما التي قبلها سنة مطلقة، أما الراتبة فبعد الجمعة، الراتبة بعد الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح والسنن أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى إلى آخر، ثم قال وصلى ما شاء. قال العلماء هذه سنة مطلقة، يعني إذا ذهبت إلى الجمعة تصلي ما شئت، ركعتين، 4، 6، 8، 10، 12، 100 ركعة، صلي ما شئت. لذا تجد بعض الناس الآن قبل الجمعة منهم من يصلي، ومنهم من يصلي ركعتين ويجلس يقرأ قرآن، ومنهم من يصلي أكثر من ركعتين مثلا وينوع قراءة قرآن وصلاة وذكر وطلب علم مثلا. هذا كله قبل الصلاة، قبل الصلاة سنة مطلقة، بعد الصلاة هي السنة الراتبة، هي السنة الراتبة. واختلف العلماء في هذا بناء على ما ورد من حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما، يعني من أهل العلم من قال السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، ومن أهل العلم من قال 4 ركعات، ومن أهل العلم من قال 6 ركعات، ومن أهل العلم من فصل قال إذا كان في المسجد 4 ركعات، وإذا كان في البيت ركعتين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. هذا تفصيل يا أخي الفاضل حول هذه المسألة، وأسأل الله تعالى لك القبول. سند من الأردن يقول أنا أعمل في وظيفة أمن، يقول في الأسواق، طلبوا مني النقل إلى فندق، وهذا الفندق فيه يعني شيء من المشروبات، ويقول يعني هل يجوز لي أنتقل إلى هذه الوظيفة؟ سند بارك الله فيه. طبعا الأصل في المسلم أن يختار أشرف الوظائف وأفضل الحرف والصناعات والمهن، وهذه قاعدة يعني في الشريعة دلت عليها النصوص العامة في القرآن والسنة، في القرآن والسنة. لماذا؟ لأن الإنسان يأخذ من خلال هذا العمل راتب، وهذا الراتب يأكل منه ويشرب ويطعم أهله وزوجته وأولاده ويلبس منه ويسكن. ولذلك يجب على كل مسلم أن ينتبه إلى قضية الكسب، فالله جل وعلا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويقول جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فلذلك يا أخي الفاضل تحرص بارك الله فيك ما دام الأمر يعني خيرت وطرح عليك أنك لا تختار إلا العمل في مكان تعتقد أنت بأن هذا المكان نظيف وسليم وليس فيه ما يعني يعود عليك من خلال الكسب بشبهة مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والحمد لله يعني الوظائف كثيرة ومتعددة ومتنوعة، فلذلك احرص بارك الله فيك على أن تكون وظيفتك ممحوظة حلالا. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالرزق الحلال. سند من الأردن يسأل عن التداول بالعملات الرقمية. يا سند بارك الله فيك، بالنسبة للعملات الرقمية هذه لا شك أنها من الأمور الطارئة، ويعني حديث الناس وشيء من هذا القبيل. عندنا مدرستان الآن في الكلام على هذه العملات، من أهل العلم يقولون بالجواز مطلقا، ومن أهل العلم من يقولون بالمنع إلا إذا أصبح لها أصل عند الدولة أو عند البنك المركزي في الدولة. وهذا الذي أنا أجيب كل من سألني عنه. فإذا كانت الدولة تبنت العملة الرقمية وجعلت لها أصل، فنعم يجوز، ما دام أن لها يعني مرجعية في البنك المركزي والدولة أذنت بها. نعم، لماذا؟ لأنك أنت الآن لو قدر الله حصل شيء تعرف من تخاصم ومن تطالب. الآن يا أخوي سند، لو قدر الله خسرت مثلا في العملة الرقمية هذه والدولة ما تبنتها، خسرت مثلا، تريد أن تسترجع أموالك مثلا، تشتكي على من؟ من قبيلك؟ مقابلك من هو؟ من هو؟ ذلك الأشياء ما بين ثمن ومثمن، ثمن ومثمن، ما أنت الآن في أشياء ما تعرف الجهة المقابلة. أما إذا أقرتها الدولة وتبناها البنك المركزي وأصبح لها مرجعية، نعم في هذه الحالة أنت تستطيع أنك تحمي أموالك. فلذلك أخي الفاضل، الدول تختلف طبعا، في دول أقرتها وفي دول إلى الآن مترددة في الإقرار بهذه العملات، فهذا يرجع إلى المكان الذي أنت فيه. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: هل الإنسان إذا جاء يتوضأ ممكن أن يرش رجله في الهوز دون أن يدلك؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدلك أعضاء الوضوء سنة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعض العلماء وعند بعض الفقهاء، وهو مذهب معروف هذا من مفرداته، على أن الدلك في الوضوء واجب. والراجح أن الدلك في الوضوء سنة. وبالنسبة للإنسان إذا مثلا رشاش الماء أو الهوز وضعه على رجله، معلوم بأن الرشاش فيه يعني الماء يخرج من خلال ضغط هوائي فيخرج بقوة، هذا أشد من الدلك. فما يحتاج الإنسان إذا وضع الهوز، حوز الماء أو رشاش الماء على قدمه، أنه يدلك، لأن الدلك سنة كما ذكرت، والهوز هذا الهوز يقوم مقام الدلك وزيادة، فما في داعي بارك الله فيك إلى الدلك. علي من عمان يقول: أشوف بعض المشايخ يأتي إلى شخص مثلا غير مسلم أو لا يعرف العربية أيضا، يقول له يقرأ عليه القرآن ثم يقرأ عليه كلام آخر، فيسأل يقول: هل شعرت بشيء؟ فإذا كان قال نعم في القرآن دل على كذا، وإذا كان بغير القرآن دل على كذا. يا علي بارك الله فيك، يعني مثل هذه الأشياء لا شك بأنها مضيعة للوقت وعبث، وقد يعني تكون مآلاتها سيئة، ولا ينبغي يعني للإنسان أن يسلك هذا المسلك. فهل هذه وسيلة دعوية مثلا؟ وهل هذا منهج شرعي مثلا في التعامل مع غير المسلمين؟ هذا مجرد عبث ومجرد يعني فضول، وقد يحضر الشيطان، وربما هذا الرجل الذي قرأ عليه كلام عادي، كلام جرائد ولا صحف، يتأثر ويحصل هنا شك في القرآن، لأن هذا ليس منهجا. فهل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يريد أن يختبر الأشخاص يختبر عليهم بالقراءة، قراءة قرآن وكلام عام يعني عادي؟ هل ثبت هذا عن العلماء؟ هذا نوع من العبث. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل ما يدعو بمثل هذا النوع من الاختبار النفسي أو من خلال القراءة، لا، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يدعوهم إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويتركون مثل هذه الأشياء. والله أنا وقرأت القرآن على غير المسلم فتأثر. طيب وبعدين، هل أنت دعوته إلى الله؟ هل أنت بينت له عظمة هذا الدين وسماحة الإسلام ومحاسن هذا الدين، أم فقط مجرد قاعد تختبر؟ طيب وإذا ما تأثر بالقرآن، ما موقفك أنت مثلا؟ فلذلك تترك مثل هذه المناهج وهذه المسالك التي ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤال على زوجي.
تفضلي.
أي هو يعني زوجي ما يعني ما يصلي ولا يصوم ويشرب وما ينطينا فلوس، يعني أبدا أبدا الملابس مالتنا من يعني نقول عيالي.
ما يصلي ولا يصوم ومسلم هو؟
إيه هو مسلم بس لا يصلي ولا يصوم ويشرب وما ينطينا مصرف.
إيه.
وأني هو عنده ضم يعني فلوس بسيارته.
إيه.
أني أخذ منه ورا فترة يعني حق الأريد وبس، وأخذ وأسجلهم بالدفتر يمي ورا فترة أقول إحنا أخذنا هذني الفلوس منك، يقول هاي هي، بس ما أدري أنا أخذت نسكوت يعني.
نعم. إيه
وش اسمه؟ واني امتنع منه من الفراش. يعني احنا بغرفه واحده بس انا امتنع منه لان انا مو اقول اي بركتي بطل بركتي صوم صلي، يقول ابد لا صوم ولا صلي، يعني هم علي اسم او حرام او شيء، وما يخليني اروح لا على ولا على قرابته، يعني قاطع للرحم، بس اني اطلع من وراه ما خليه يدري، يعني هم علي شيء.
ان شاء الله يا عبد الرحمن. مرحبا. هذا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا.
طول عمرك عندي سؤال واحد.
تفضل.
أنا طال عمرك توضيت ودخلت المسجد، الحين في الحالة هذه أصلي أول سنة الوضوء أو سنة المسجد؟ أنا أول ما أدخل طال عمرك أصلي سنة الوضوء بعدين سنة المسجد، هل هذا صحيح يا شيخ؟
إن شاء الله يا سيد.
حياك.
مرحبا. أبو ياسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ جزاكم الله عن خير الجزاء، سمعت الإجابة عن سؤالي بالأمس، وسؤالي اليوم هو هل الأب أن يعطي في حياته من أطاعه أكثر من الآخرين أو لا يعطي شيئا لمن عصاه أم لابد عليه أن يعدل مع العلم على أنه خائف بأن الميراث سيتحول من نعمة إلى نقمة لاختلاف أولادي فيما بينهم.
نعم. جزاك الله أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضلي يا سارة.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي قضوة لكني ما أدري، نسيت كم باقي علي من الأيام.
وش أيامه؟
قضاء رمضان.
قضاء رمضان؟
ايوه.
من كم انت كم عمرك؟
13 سنة.
13 سنة؟
ايوه.
متى بلغتي يعني، قبل سنة سنتين؟
قبل سنة.
قبل سنة بلغتي؟
ايوه.
ما مداك تنسين يا سارة، قبل سنة وبديتي تنسين؟
يعني ما انتبهت على الايام.
ها؟
ما انتبهت على الايام.
يعني جاءتك الدورة في 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 رمضان ها؟
أيوة.
طيب كم دورتك يا بنتي، كم يوم؟
7 أيام.
7 أيام إن شاء الله يا سارة. مرحبا. تفضل أبو بدر.
مساك الله بالخير فضيلة الشيخ.
مساك الله بالنور السرور.
كيف الحال؟ طيب إن شاء الله بخير وعافية.
الله يعافيك.
طال عمرك أنا عندي سؤال بالنسبة للزوجة.
هي.
هل يحق للزوجة الاطلاع على والتجسس على زوجة من ناحية التلفون الهاتف؟ هذا السؤال. السؤال
نعم.
الثاني، هل يحق للزوجة أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها؟
إن شاء الله يا أبو بدر.
الله يجزاك خير وطول عمرك يحفظك.
مرحبا. تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
أهلا وسهلا. حياك الله.
الله يطول عمرك ويسر أمرك يا رب.
آمين.
والله يا سيدنا في عندي أكثر من سؤال. السؤال الأول، يتعلق. أنا كنت باعته على الواتس بس ما تيسر إني أسمع الإجابة.
طب.
فالسؤال يتحدث عن الصورة الفوتوغرافية.
نعم.
طبعا في الصورة الفوتوغرافية والموبايل وفي المجسمات مثل الألعاب اللي يشتروها الأطفال أو غيرها.
نعم.
هاي الصور الفوتوغرافية هل هي حرام أم حلال؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني قبل دقائق أخت بعض المتصلين أو إحدى الأخوات اتصلت بخصوص عقوق الوالدين.
نعم.
بدي أسأل بخصوص عقوق الوالدين، إذا تصرف مثلا أحد الأبناء تصرف ظاهره عقوق لكن الوالدين غير غاضبين منهما مثلا،
نعم،
هل يدخل في خانة العاق؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير إذا تكرمت، هو سؤال خاص بس إذا في مجال إني كيف ممكن أبعث لك إياه إيميل أو واتس بحيث إنه جوابه ما يكون على الهواء مباشرة.
أرجع وأبعثه على نفس الرقم اللي أظهره الآن المخرج جزاه الله خير على الشاشة. بارك الله فيك وأبشر بخير يا أبو أحمد.
أوكي بارك الله فيك، الله يجزيك الخير.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
حياكم الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في علي من عمان. بارك الله فيه، يقول بالنسبة للإمام إذا كان يصلي وشعر بدخول المأموم، فإذا كان في الصلاة السرية مثلا هل يكرر السورة التي بعد الفاتحة؟ وإذا كان في الركوع هل يجوز له أن يطيل الركوع؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وتسقط عنه الفاتحة، وهذا قول صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الركعة. الأمر الثاني إذا كان الإمام يقرأ ثم انتهى من سورة ثم انتبه بأن شخص دخل، ما في داعي أن يأتي بسورة ثانية وإنما يركع، والمسبوق يدرك الركعة مع الإمام إذا ركع معه. وأما إذا كان الإمام في الركوع ودخل شخص مسبوق، هل للإمام أن يطيل حتى يدرك المسبوق هذه الركعة؟ قولان عند أهل العلم، من أهل العلم المنع، بل بعضهم شدد في هذا، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، باب التعاون على الخير، فأطال الركوع شيئا يسيرا حتى يدرك المسبوق الركعة، لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من العراق ذكرت مشكلة مع زوجها، تقول لا يصلي ولا يصوم ولا ويشرب الخمر ولا ينفق عليها، وأيضا يمنعها من الذهاب إلى يعني أقاربها وأرحامها وأقاربه، وهو قاطع للرحم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وتقول أنا أطلع من وراه وكذلك أخذ فلوس من سيارته وبعدين أسجلها بالدفتر وأخبره بعد ذلك، يقول طيب ما حكم ذلك؟ أختم عبد الرحمن بارك الله فيك، طبعا لا شك بأنك ذكرتي صورة قبيحة وسيئة عن رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلذلك أنا تعجبت، يعني سألتك في البداية قلت لك مسلم، تقولي لي نعم مسلم، يعني من أهل القبلة، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، لكن هذا جمع العظائم نسأل الله العافية والسلامة، ترك للصلاة وللصيام وعقوق يعني قطيعة رحم وكذلك شرب خمر وعدم القيام بالواجبات البيتية والأسرية، نسأل الله تعالى له الهداية. أختي الفاضلة بالنسبة لي ما سألتي من أخذك للمال، نعم هذا حق مشروع لك، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حينما جاءته هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلذلك يجوز للمرأة التي زوجها بخيل أو يمنعها حقها أو يمنع أولادها الحق الواجب أن يأخذوا قدر الضرورة والحاج ولا يتجاوزوا ذلك، وأنت بارك الله فيك يعني عندك أمانة ولله الحمد تخبرين بعد ذلك بأنك أخذت من سيارته. المسألة الأخرى نعم يسقط حق في المبيت، عفوا يسقط حق في مسألة الفراش، فلك الحق الكامل أن تمتنعي عنه حتى يتوب إلى الله عز وجل، بل قد يجب عليك خاصة تارك للصلاة وللصيام والعياذ بالله يعاقر الخمرة يعني هذا يجب عليك أن تمتنعي عنه ولا تمكنينه من نفسك، تقولي له حتى تنظف وحتى تكون ممن يتق الله وممن يخاف الله سبحانه وتعالى، ولا إثم عليك في ذلك، ولا تدخلين تحت الأحاديث التي فيها لعن المرأة التي إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت عليها باتت والملائكة تلعن، لا تدخلين تلك المتكبرة المترفعة الناشز المؤذية لزوجها، أما أنت المتضررة فلك الحق الكامل يا أخت الفاضلة. كذلك فيما يتعلق بمسألة زيارة الرحم، ما دام أنه عاصي لله وعاصي لرسول الله ويفعل العظائم أيضا يسقط حقه، ما دام أن ذهابك في طريق صحيح، تذهبين زيارة والديك وإخوانك وأخواتك وأسرته، تزورين والديه مثلا. لكن أختم عبد الرحمن بارك الله فيك، أنا أقدم لك بعض النصائح. أولا احرصي على أن تصلحي ما بينك أنت، ما بينك وبين الله عز وجل، فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الأمر الثاني أكثري لزوجك من الدعاء، واضح أنك امرأة صالحة بارك الله فيك، خاصة في السجود في قيام الليل، ولا تيأسين من روح الله ولا تقنطي من رحمة الله. زوجك هذا قد تأتيك مفاجأة سارة وبشارة عظيمة، تجدينه من الصالحين ولله الحمد، إذا يعني أنت فعلا اجتهدت في الدعاء، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والجل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى على الدعاء أكثري له من الدعاء. أوصي أولادك يدعون لوالدهم بالهداية والثبات. أمر الآخر ما بين فترة وأخرى قدمي له النصائح بقالب رحمة، بقالب الخوف عليه، شيء من هذا القبيل. أمر آخر ممكن تقرأين عليه وهو نائم وهو مستيقظ، اقرأ عليه سورة البقرة، اقرأ عليه المعوذات، اقرأ عليه شيء من القرآن، فإن من الناس من إذا أوغل في المعاصي وتلطخ بالآثام تحتوشه الشياطين حتى يقسو قلبه والعياذ بالله، ويتصحر صدره وتجف مشاعر الإيمان في صدره وفي قلبه. فاقرأ عليه، اقرأ عليه يعني القرآن، حتى لو قرأت فيما وجعلته يشرب قد يخرج منه هذا البلاء الذي ابتلي به. كذلك احرصي على أن توجهيه إلى اختيار الرفقة الصالحة الطيبة، لأن في الغالب أن الإنسان الذي يوغل في هذه المعاصي والآثام قد يكون سبب ذلك رفقة سيئة والعياذ بالله، يعني يعيش مناخات موبوءة بمرض بمثل هذه الأمراض. فالرفقة لها تأثير قوي، والله عز وجل ذكر الرفقة في القرآن كثير. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على خطورة الرفقة، والرفقة السلاح ذو حدين، إما إذا رافقت الصالحين صلحت حالك، وإذا رافقت السيئين ساءت حالك. وعليك أيضا أن يعني مثلا في مسألة التمنع عنه هذه مهم، يقول أنه قد يحتاج إليك حتى لعله يتأدب ويكون سبب من أسباب هدايته ورجوعه. سعيد من العين يقول أنا توضأت ودخلت المسجد، يعني هل أصلي سنة الوضوء ولا أصلي سنة الوضوء أولا وبعدين تحية المسجد؟ سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا دخلت المسجد وأنت قد توضأت ونويت بهاتين الركعتين سنة الوضوء دخلت تحية المسجد معه، ما يحتاج تجيب ركعتين تحية المسجد، لأن تحية المسجد هو أن يؤدي الإنسان الداخل إلى المسجد أي صلاة، سواء فريضة، نافلة، سنة وضوء، سنة قبلية، صلاة مقضية، صلاة منذورة مثلا، فإذا أوقعت جنس الصلاة خلاص صارت هي تحية المسجد، فما في داعي أنك تجيب تحية مسجد ثاني، أنت تصلي ركعتين بنية سنة الوضوء ها صارت هي تحية المسجد. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه، وسأل بالأمس سؤال عن يعني أولاده، يقول هل للأب أن يعطي بعض الأبناء الذين يطيعونه ويمنع الآخرين الذين يعصونه، وهل هذا يتنافى مع العدل؟ وهو أيضا يخاف أن يكون الميراث يتحول من كونه نعمة إلى نقمة. يقول يعني ما هو الجواب؟ أبو ياسين بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأصل في هذا الأمر أن الوالد يعدل بين أولاده في الهبة، الهبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا أراد أن يتقرب إلى أولاده وأن يتحبب إليهم وأن يعني يتودد إليهم فيعدل بينهم، لأن الهبة تكون في الحياة ومقبوضة أيضا. فقد صح من حديث النعمان بن بشير أن والده وهبه ونحله يعني هبة من الهبات، فقالت أم النعمان أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا يا رسول الله. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. بل غضب عليه الصلاة والسلام قال لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة، إن الإنسان إذا أراد أن يهب أولاده يعطي الجميع. المسألة الثانية، إذا كان الأب لديه أولاد منهم من هو بار به مطيع ومنهم من هو مقصر مع أبيه، لكنه لا يستعمل الأموال في الأمور المحرمة، فالأصل أن يعطي الجميع، لأن تمييزه لبعض الأولاد دون بعض يعتبر مسمار في نعش الأسرة وفي نعش الرحم، خاصة هذا الولد الذي يعني لديه تقصير في حق والده قد يزداد شر، قد يزداد شر، ولذلك يعطى الجميع. وهذا المطيع له أجر عظيم عند الله لأنه بار بوالديه وحسابه على الله وأجره على الله عز وجل، بينما هذا إنما الوالد يعدل بين أولاده ما دام أنه لا يستعمل هذا في الحرام. المسألة الثالثة، إذا كان عند الأب أولاد مطيعين وعاصين وهذا أولاء العصاة يستعملون المال في المحرمات كشرب الخمر والمخدرات والمسكرات ويعني بقية الموبقات، لا يجوز له أن يعطي هذا العاصي هذا المتهتك، لا يجوز أن يعطيه، وإنما يعطي المطيع، ولا يجوز له أن يعين ابنه على المعصية، ما يجوز، وإنما يقول له إن استقمت وإن اهتديت وإن أصبحت مستقيما صالحا أعطيتك، وإلا لن أعطيك ولن أعينك على الحرام. المسألة الأخرى وهي المسألة التي أنت متخوف منها خشية أن ينقلب هذا المال أو التركة إلى نقمة بين الأولاد يدخلون في نزاعات وفي شجار، أنا أنصحك يا أخي الفاضل بأمرين. الأمر الأول أن توقف يعني جزء كبير من مالك تجعل وقف لك، ما دام أن هناك تخوف فاحرص بارك الله فيك أن يكون لديك وقف. هذا الوقف أنت هذا المال الذي شقيت بجمعه وتعبت يعني السعي في طريقه بكد اليمين وعرق الجبين وتعب الأيام، هذا المال أنت الآن تتخوف وبدأت علامات على أنه قد يكون محل شر بين الأولاد، اصنع لنفسك من هذا المال ما يرفعك عند الله عز وجل، ابن مسجد يعني ابن دار للأيتام، أوقف بناية اجعلها وقف لله عز وجل واجعل شروط لها، شرط مثلا للفقراء للمساكين أو ريعها لمرضى السرطان لمرضى الكلى لمرضى الكبد أو للأيتام أو للأرامل، وهذه تجري ما بقيت العين، هذه الأجر باقي لك يجري لك في قبرك، فيعني انفع نفسك. وهذه نصيحة لكل إنسان متخوف من أولاده، ها اصنعوا لأنفسكم يا إخواني، والله هؤلاء الأولاد لن يغنوا عنكم من الله شيئا، وقد ينسون الوالد، وهذا المال الذي يتنعمون فيه وربما استعملوه في الحرام ما يقدمون لأبيهم شيء، فاصنع لنفسك يا أخي الفاضل. الأمر الآخر وهي قضية قسمة الميراث قبل الوفاة هي هبة، ما تسمى، بعض الناس يعبر يقول قسم ميراثه قبل الوفاة، هذا تجوز، تجوز في العبارة، وإلا الميراث ما يستحق الورثة إلا بعد الوفاة، لكن ممكن لك أن تقسم الميراث في حياتك بين أولادك، يعني إذا تقول والله أنا في سن يعني متقدمة ومثلا عندي كذا وأخشى، ممكن حتى لا يشتجروا بعد وفاتك أو يدخلوا في نزاع وصراع ويتفرقوا والعياذ بالله وتصبح بينهم عداوة، ممكن بارك الله فيك أن تقسم هذا المال بهذه الطريقة، تقول والله عندي ولد، هذا الولد أخشى أنه يستعمل هذا المال بالمحرمات، ممكن أنك توقف حصته إلى يعني مثلا فترة زمنية تنتظر حتى يصلح حاله. بارك الله فيك يا أبا ياسين. سارة من السعودية تقول أنا عندي أيام ناسيتها من رمضان. طبعا سارة حاورتها وناقشتها، تبين اللهم بارك عمرها 13 ما بلغت إلا قريب رمضان واحد ونسيت الأيام. يا سارة بارك الله فيك، انتبهي من الآن تضبطين وضعك وتنتبهين لهذه عبادة وطاعة وقربة إلى الله عز وجل. طيب أنت تقولين والله 7 أيام قضيتي ولا ما قضيتي؟ إذا ما قضيتي عليك 7 أيام لأن هذه عادتك، هذه الآن أصبحت هي العادة، فتقولين ما قضيت ولا يوم، إذن عليك أن تقضي 7 أيام. تقولي والله لا أنا قضيت لكن نسيت ما أدري كم يوم. طيب كم تتوقعين إذا اجتهدتي؟ تقول والله أنا قضيت يومين أو ثلاثة، خليها يومين وكمل الباقي بارك الله فيك. وإذا عندك نسيان خلي الوالدة تساعدك بارك الله فيها وتذكرك دائما، تقول لك يا سارة أنت ما قضيتي إلا يومين أو ثلاث، باقي لك كم يوم، وتسارعين قبل ما يجي رمضان وقد أنهيتي القضاء اللي عليك. أبو بدر من الكويت يسأل يقول هل لحق للزوجة أن يعني تتجسس على محمول زوجها على جوال زوجها؟ أبو بدر بارك الله فيك، لا يحل ولا يحق للزوج أن يتجسس على هاتف زوجته، ولا يحق للزوجة أن تتجسس على هاتف زوجها وأن تتلصص وأن تفتش، هذا كله محرم. ولذلك قال الله عز وجل ولا تجسسوا، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن التجسس، وهذا حرام. ولا شك بأن هذا باب من أبواب الشيطان يفتحه على كثير من الأزواج حتى يدمر الأسرة ويدمر الحياة الزوجية ويدخلهم في دائرة الشك ودائرة الريبة. فيحرم على المرأة، ما يحق للمرأة أبدا تضع يدها في جيب زوجها تفتيشا طبعا مش تنظيفا، إن بعض الحريم تنظف تقول أنا أدخل يدي في جيب زوجي عشان أنظف ثيابه قبل الغسل، لا أنا أقصد التفتيش أوراقه الخاصة جواله الكمبيوتر اللي يخصه حرام. وهناك الحمد لله في بعض الدول عقوبات شديدة جدا على من يفعل هذا الأمر، يعني هناك عقوبات قانونية للمرأة اللي تجسس أو الرجل اللي يتجسس على زوجته. طيب أبو بدر خلص الوقت لكن سأستعجل، هل يحق للمرأة الخروج من دون إذن زوجها؟ الجواب لا، ما يحق للمرأة أن تذهب إلى بيت أبيها ولا بيت أمها إلا بإذن الزوج، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما تخرج إلا بإذن الزوج. هذه المرأة الصالحة الحافظة للغيب. بارك الله في الجميع، انتهت الأسئلة. باقي أبو أحمد، ها الله المستعان. سامحني أبو أحمد من البحرين لأن وقت البرنامج انتهى، وأنا والله استعجلت مع أبو بدر ظنيت آخر واحد، لأن بكرة الجمعة عندنا إجابة الأسئلة على أسئلة الواتساب والسبت، لكن إن شاء الله يوم الأحد، ولعلي إن شاء الله أزيد أيضا في الجواب على أسئلة الأخ أبو بدر من الكويت يوم الأحد القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.